باب الحث على الخشوع في الصلاة. أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى، والنهي هنا عند جمهور أهل العلم أنه من باب الكراهة وليس من باب التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل، كلمة الرجل ليست قيدا، فأحكام الرجال والنساء الأصل فيهما الاستواء، لكن ذكر الرجل هنا باعتبار غالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخاطب جماعة الرجال وهم الذين يحضرون مجلسه. مختصرا بين معناه الحافظ، قال أن يجعل يده على خاصرتيه، أن يجعل يده على خاصرتيه، والخاصرتان هما ما فوق الحق، الحق هو اللي يشد فيه الإزار، إذن الخاصرتان هما فوق، به أن يصلي هكذا، هكذا الاختصار. قد يقول شخص كيف شخص سوف يصلي، قد يكون مثلا يصلي منفردا أو نحو ذلك. على كل حال نهي عن أن يصلي الرجل مختصرا، أي يجعل يديه على خاصرتيه، متفق عليه. ولا شك أن هذا ينافي الخشوع، صلاة الرجل مختصرا ينافي الخشوع، فلا شك أولا فيه شيء من الحركة، فيه شيء من عدم الاهتمام، فلذلك أي أمر يدل على عدم الاهتمام بالعبادة ماذا به؟ ينهى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لماذا؟ لأن فيه شيء من إشعار بعدم، أيضا مظنة انكشاف العورة ونحو ذلك. لكن حينما ترى شخص مثلا جالس بهذه الصورة يدل على أي شيء؟ إلى عدم الاهتمام وعلى الكسل، فلذلك نهي عنه. إذن الباب، إذن هذا وجه ذكر هذا الحديث والله أعلم في باب الخشوع في الصلاة. قال: ومعناه أن يجعل يده على خاصرتيه. وأحسن الحافظ رحمه الله تعالى هنا حينما جعل التفسير بعد الفراغ من الحديث، لأنه في بعض الأحيان رحمه الله تعالى يجعل التفسير في أثناء الحديث أو بيان المعنى يجعله يدرجه في أثناء الحديث، فهذا قد مثلا يشكل عند البعض، قد يظنون أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي أو من كلام من دونه، لكن إذا جعل بعد الفرق من الحديث لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. قال: وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود، أن ذلك فعل اليهود، أي أن ذلك الفعل هو فعل اليهود، أي اختصار. إذن من أسباب النهي هنا يكون التشبه، من أسباب النهي هنا يكون التشبه. إذن اليهود في عبادتهم يختصرون أثناء صلاتهم، واليهود والنصارى هؤلاء لهم صلاة لكنها لا شك أنها تخالف صلاة المسلمين. إذن جنس الصلاة ماذا به؟ مشروع. جنس الطهارة مشروع لهذه الأمة ولا من سبقها من الأمم، لكن الاختلاف في أي شيء؟ في صفة العبادة لا في ذات العبادة. إذن هذا الحديث أو الحديثان الأولان عن الكلام عن الاختصار في الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذن العشاء أولا متى يكون؟ يعني دخول العشي بعد الزوال، إذن العشاء ماذا به؟ يكون قبل غروب الشمس. لماذا؟ لأن الناس غالبا في عمل ونحو ذلك فيتفرغون من أعمالهم قبل غروب الشمس، فهنا يتعشوا، ثم إذا صلوا العشاء ماذا بهم؟ ناموا. فإذا في الحديث مر بنا يكره الصلاة النوم قبلها، لماذا؟ لأن استعشوا وفرغوا، ثم إذا صلوا العشاء ناموا. فإذا ناموا قبل الفجر أقول بساعات الواحد يشعر أنه قد أخذ أكثر من نصيبه من النوم أم لا، ثم قام فصلى ما تيسر له. فلذلك من يطيل السهر بالليل لا يستطيع أن يصلي، ربما أيضا يقصر في شيء في صلاة الفرض عن صلاة قيام الليل. قال إذا قدم العشاء فابدأوا به. هنا الكلام على العشاء، والحديث عام سواء كان الشخص صائما أو مفطرا، لأنه قد يحمل هنا العشاء على عشاء الصائم لأنه يحتاجه، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه يكون صائما فيقدم له العشاء فيأكله فتقام الصلاة ويسمع الإمام يصلي وهو لازال في طعامه رضي الله تعالى عنه. إذن ورد في العشاء لأجل أي شيء؟ حتى يتفرغ للصلاة، بمعنى إذا أتى وهو لم يتعشى انشغل في أي شيء في عشاء ففرط في صلاته. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أهمية الخشوع في الصلاة، وأن الخشوع في الصلاة ماذا به؟ مطلب، لكن الخلاف في حكم الخشوع، هل هو واجب أو مستحب؟ بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الخشوع واجب، لماذا؟ لأنه أسقط صلاة الجماعة. فلو كان الخشوع معنى أسقط الصلاة الجماعة، لماذا الشخص شرع له أن يبدأ بالعشاء حتى يأتي للصلاة متفرغ القلب؟ فإذا أتى وهو يفكر في عشاه لن يخشع في صلاته. إذن قالوا هذا يدل على أن العشاء أن الخشوع واجب، لماذا؟ لأنه أسقط صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة على قول بوجوبها لا، لو كان مستحبا لا يسقط المستحب الواجب. وقال الصواب أن تقضي أن البداء بالعشاء إنما هو عذر مبيح لترك الجماعة. ومما يدل على أن الخشوع ليس بواجب قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي الصلاة ما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها حتى قال عشرها، ما كتب له أي شيء إلا ما خشى، فقال عشر الصلاة. إذن ماذا به؟ أغلب الصلاة لم يخشع فيها أم لا؟ ولو كان الخشوع واجبا لقيل له أعد الصلاة لأنك لم تخشع في صلاتك. أيضا كما يسمر بنا إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم، ومرت الإشارة إلى الحديث لكن مر موطن الشاهد، قال حتى يخطر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري ما صلى، في رواية ما يدري كم صلى، ثم قال صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين. إذن هذا لم يخشع في صلاته ولم يدري ما صلى. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، إنما أمره بسجود السهو. ولو كان الخشوع واجبا لأمره صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ لأمر من يحصل له مثل هذا الأمر أن يعيد الصلاة. فلما لم يؤمر بإعادة الصلاة دل على أن الخشوع ليس بواجب. وهذا في باب البحث العلمي، وإلا الخشوع هو لب الصلاة، وأجمع أهل العلم على أن المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل. إذن أجمع أهل العلم أن الشخص لا يؤثر على صلاته إلا عقل بحضور قلبه وخشوعه. لكن باب البحث العلمي باب آخر، وباب كل الأعمال شيء آخر أيضا. إذن إذا قدم العشاء فابدأوا به، فابدأوا به هنا أمر أم لا؟ وهل الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أنه استحباب، لأن الحكمة من ذلك حتى يأتي الصلاة فارغ الذهن غير مشغول، حتى يكمل له الخشوع، خلاف الظاهرية الذين يرون أن هذا على سبيل الوجوب على منهجهم، ورتبوا على ذلك حكما أنه إذا بدأ بالصلاة فصلاته باطلة. لا، باطلة، ولا شك أن هذا القول ماذا به بعيد. إذا قدم العشاء، من يرى استحباب تقديم الأكل على الصلاة يجعل الحكم عام ليس خاصا في العشاء، مثل لو كان بحاجة إلى غداء أو إلى فطور وحضرت الصلاة، ما الحكم؟ الحكم واحد بجامع أي شيء، بجامع أن العلة التي موجودة في تقديم العشاء هي أيضا موجودة في تقديم الفطور، هي موجودة في تقديم الغداء. إذن الحديث ورد في العشاء ويقاس عليه غيره من الأطعمة والأشربة. إذن إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب، بمعنى أن الشخص إذا أذن المغرب وهو يأكل طعامه يستمر حتى لو فاتته الجماعة، لكن الوقت هل يعذر بفوات الوقت؟ لا، لو خشي فوات الوقت سواء في عشاء أو غداء أو فطور ما الحكم؟ يجب عليه أن يقدم الوقت، لأن الوقت آكد شروط الصلاة. فإذا قلنا الحكمة من ذلك هو الخشوع، هنا لا يسقط أو لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لأجل تحصيل الخشوع. كون الجماعة تفوت دل الدليل على جواز ذلك وهي واجبة، لكن الوقت لم يدل الدليل على جواز خروجه. إذن إذا كان الشخص يعلم أنه إذا أكل سيبقى الوقت نقول قدم العشاء، لكن إذا كان يعلم خروج الوقت نقول ابدأ بالصلاة، لأن الوقت آكل شروط الصلاة. ثم أيضا إذا قدم العشاء، إذا قدم الغداء، إذا قدم الفطور، إذا كان الشخص محتاج وقادر على الأكل لكن إذا قدم وهو لا يستطيع أن يأكل كأن يكون صائم مثلا، يجب عليه أن يقدم الصلاة. أيضا الفقهاء يخصون تقديم الطعام بالحاجة، إذا كان محتاجا للطعام يعني يشعر بشيء من الجوع بشيء من العطش بحاجة للطعام والشراب فهنا يقدم. قد يقول قائل الحديث عام، نقول نعم، لكن الحكمة منه والله أعلم هو حتى يأتي الصلاة مطمئن خاشع نفسه غير متعلقة بالطعام والشراب، فإذا كان ليس بحاجة لهذه وليس محتاج حاجة شديدة فهنا الأصل هو وجوب الجماعة، فلا تؤخر الجماعة إلا بعذر. من فوائد هذا الحديث أن فضيلة الخشوع مقدمة على فضيلة أول الوقت. إذا كانت الصلاة يستحب تقديمها فتقدم فضيلة الخشوع على فضيلة الوقت، وطبعا هذا ليس خاصا في العشاء، في كل الصلوات، فلذلك في شدة الحر تستحب تأخير الصلاة. لو أن شخص مثلا يشعر بشيء من البرد في صلاة الصبح وإذا تأخر بعض الوقت ماذا به؟ حصل له دفء، نقول ماذا به؟ أخر الصلاة، أو العكس لو أتى إلى محل شديد الحرارة وثم قام بتشغيل أجهزة التكييف ويعلم أنه مثلا بعد ربع ساعة أو بعد نص ساعة الجو ماذا به يبرد ويكون أدعى للخشوع، ماذا به؟ نقول أخر الصلاة. إذن تحصيل الخشوع مقدم على فضيلة تقديم الوقت. وهذا الحديث وأمثاله أخذ منه أهل العلم قاعدة فقهية، وهذه القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان أو زمان العبادة. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمان أو مكان العبادة. الآن تقديم العشاء وتأخير الصلاة عندنا خشوع أم لا؟ يتعلق بذات الصلاة، قدمناه على فضيلة تقديم الوقت. لماذا؟ لأن الخشوع متعلق بذات الصلاة، بذات العبادة، بخلاف الوقت فهو بزمن العبادة. أما بالنسبة لي للمكان، لو أن شخصا يريد أن يطوف وقد هذا أول طواف يقدم المكة، يستحب له الرمل أم لا؟ يقول إذا دنوت من الكعبة لا أستطيع الرمل، وإذا أبعدت استطعت الرمل. ماذا نقول؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المقدمة في مكان العبادة. لا شك أن الدنو من الكعبة فاضل أم لا؟ لكن الرمل ماذا به؟ متعلق بذات الطواف، فنقدم الرمل، نقول تأخر لأجل شيء، لأن العبادة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. لو أن شخص على سبيل المثال، ونفترض مكبر الصوت هذا في الصف الأول والإمام يصرخ بأعلى صوته، بعض الناس يتضايق من صوت مكبر الصوت، يقول الآن يتضايق مثلا، بعض هذا يحصل في التراويح والقيام، يقول ما أستطيع أصلي بالصف الأول لأجل أجهزة مكبرة الصوت، لكن لو رجعت للصف الثاني أو الثالث والرابع أحب إلي، أخشى لي. ماذا نقول؟ ارجع. لماذا؟ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. لا شك أن الصف الأول أفضل من الثاني والثالث والرابع، لكن إذا كان سيخشع في الصف الثالث مثلا أكثر من الصف الأول، فهنا فضيلة متعلقة بذات العبادة فتقدم على فضيلة الصف. وفيه أن الحديث أن الشارع يراعي حوائج المخلوقين، حتى ما يتعلق بالأكل والشرب ونحو ذلك يراعيه الشارع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب بنحوه بغير تعليل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة، إذا قام أحدكم في الصلاة أي إذا شرع أحدكم في الصلاة، والصلاة هنا تعم كل الصلاة فرضا سواء كانت فرضا أو نفلا، قال هنا فلا يمسح. النهي هنا نهي كراهة وليس نهي تحريم، لأنه من باب الحركة في الصلاة. إذا قام أحدكم في الصلاة، كل الحديث اللي قبله مفهوم إذا قام أحدهم إذا فرغ من الصلاة أم لا، وهذا غير مراد. إذا قام أحدكم الصلاة أي إذا شرع في الصلاة، لكن لو أن الشخص يحتاج إلى تسوية الأرض تكون رمل ويحتاج إلى تسويتها قبل الصلاة ماذا به؟ لا كراهة في ذلك، إنما كراهة في أثناء الصلاة لانشغاله بمثل هذه الحركة. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فيه الصلاة على الرمل والحصى، نقصد الحصى الصغار التي يصلى عليها. ثم علل قال فإن الرحمة تواجهه، يعني الآن هو في رحمة الله عز وجل وبين يديه رحمة الله عز وجل، بل ربه تبارك وتعالى بين يديه، فهنا نهي عن ذلك. إذن علل النهي هنا بأي شيء؟ فإن الرحمة تواجهه، أي هناك ثواب فلا ينشغل عن هذا الفعل. قال رواه الخمسة بإسناد صحيح. إذن الحذر رحمه الله تعالى ماذا به؟ يصحح هذا الحديث. والإشكالية في أي شيء؟ هو في الحكمة من النهي، وإلا النهي ثابت، لكن الحديث فيه زيادة فإن الرحمة تواجهه، هذا الذي صحح الحديث لأجله. فلذلك خالف الحافظ رحمه الله تعالى غيره من أهل العلم فضعفوا الحديث. قال رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دعا. إذن هذه رواية أخرى حديث، قال واحدة، يعني إن كان ولا بد فامسح مسحة واحدة أو دعا. ولا شك أن الترك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما سجد صلى الله عليه وسلم في فجر يوم ليلة 21 رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى وأثر الطين في جبهته وأنفه، وحينما فرغ من صلاته وسلم رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. ولو كان صلى الله عليه وسلم يمسح الأرض أو يمسح الجبهة ونحو ذلك لمسحه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وفي الصحيح، أي في الصحيحين، عن معيقيب نحوه بغير تعليل. قال إن كنت نهى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الرمل، حديث معيقيب فيه ذكر الرمل، وإن كنت لا بد فاعلا فواحدة. إذن قوله من غير تعليل يقصد من غير بيان العلة أو الحكمة من النهي، وهي قول فإن الرحمة تواجهه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الرمل في أثناء الصلاة، لماذا؟ لأن هذا فيه انشغال. ثم أباح واحدة، إن كان ولا بد فاعلا فواحدة، هذا أيضا يدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة ماذا بها؟ جائزة. الحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة جائزة، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وإن كان الحديث يشعر أن تركها ماذا به؟ أولى. ولا شك أن الترك أولى، لكن الكلام في مسألة الجواز وعدم الجواز أو كراهة. إذن في هذا الحديث بيان النهي عن الانشغال بمسح الأرض. إذا كان هذا في مسح الرمل أو الحصى لحاجة، فالعبث في فرش المسجد أو الكتابة من غير حاجة أثناء الصلاة ماذا به؟ من باب أولى. تجد بعض الناس ماذا به؟ يعبث في فرش المسجد وهو يصلي، وهو ساجد أو وهو جالس بين السجدتين، ربما شغل بالفرش نحو ذلك، ولا شك أن هذا آكد في النهي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله تعالى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة إما أن يكون بالبدن كله، فإذا التفت بالبدن كله هنا سوف يعرض عن استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. إذن إذا التفت ببدنه كله فسدت صلاته، إلا في المواطن التي يسقط فيها استقبال القبلة، وتقدم كلام على هذا. الحالة الثانية الالتفات في الرأس، أي يلوي عنقه ورأسه ويبقى بدنه تجاه القبلة. فقال صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الفعل، قال هو اختلاس. الاختلاس هو أخذ الشيء على سبيل الخفية. إذن الاختلاس أخذ الشيء على سبيل الخلسة، بمعنى أن الشيطان يتغافل المصلي فيسرق منه جزءا من صلاته، أي من ثواب صلاته، وهو لا يشعر، وذلك حينما يلتفت من غير حاجة. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وفيه أن الشيطان يحرص أثناء الصلاة على أن ينقص أجر المصلي، سواء بالحركة من غير حاجة أو بالوساوس التي يشغله بها، وبمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ماذا به تزول كل هذه الوساوس ولا يتذكر منها شيء. لماذا؟ ليست حقيقة ولم ينشغل بها حقا، إنما هي مجرد أشغاله الشيطان حتى يفوته كمال أجر الصلاة. اختلاس اختلسه الشيطان من صلاة العبد الذكر والأنثى. ومن أعظم بل من أعلى أوصافنا هي وصف العبودية. أشرف وصف يوصف به الآدمي أن يكون عبدا لله عز وجل. فلذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى مراتب التشريف والعلو. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إذن وصفوا به شيء بالعبودية في أعلى مراتب العلو والتشريف، حيث دنا من ربه ومع ذلك وصفه به بهذا الوصف. إذن الالتفات في الصلاة لا يخلو من حالين، أن يكون يسيرا للحاجة، فهذا جائز لأنه نوع من أنواع الحركة، ومر بنا أن الحركة اليسيرة للحاجة جائزة من غير كراهة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح وقد أرسل عينا، أي أرسل بعض أصحابه ينظرون يتجسسون على العدو، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح ويلتفت إلى الشعب، أي إلى جهة الوادي الذي أرسل منها العين، ينظر هل أتات العين الذي أرسلها أم لا. إذن التفت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء، لأجل مصلحة، وهو في صلاة الفجر. أيضا قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما خف النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، فحينما أكثر الناس عليه قال الراوي وكان لا يلتفت في صلاته أبو بكر، فحينما أكثر الناس عليه التفت أبو بكر ينظر ما الذي، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حمدا ودعا لله عز وجل. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا به؟ التفت وهو يصلي بالمسلمين حينما أكثروا عليه التسبيح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم سبب اكثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد من ذلك أن أبا بكر التفت لحاجة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بل أشار لها أن يبقى في مكان، فيدل على أن صلاته صحيحة ولم تفسد. فإذا هذه حركة بل هذا التفات يسير في الصلاة أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا للحاجة. أما إذا كان من غير حاجة فهو المكروه، وهو يحمل علي ويحمل عليه هذا الحديث. إذن اختلاس من اختلاس الشيطان من صلاة العبد يحمل عليه شيء على الالتفات من غير حاجة. أما إذا كان يلتفت بحاجة فهذا جائز. بعض الناس نسأل الله السلامة تجده في صلاته مشغول، ما يسمع وقع قدم إلا وقد التفت ينظر يمينا ويسارا، يحب أن يعلم من الذي أتى، لمن هذا؟ إذن هل هذا في صلاة؟ مشغول في أمر آخر غير الصلاة. ولا شك أن هذا تبرأ ذمته، لكن غالبا لا ينتفع بصلاته. الذي ينتفع بصلاته هو المقبل المخبت على صلاته، هذا الذي تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي يحصل على الأجر الكامل، هذا الذي يستعين بها على أمور الدنيا وعلى نوائبها ومصائبها. إذن إذا كان من غير حاجة الالتفات ماذا به؟ فهو مكروه. لا، إذا كان كثيرا متواليا يدخل باب الحركة يفسد الصلاة. لكن كلام شخص يلتفت في صلاته التفاتا يسير من غير حاجة، هنا الصلاة ماذا بها؟ صحيح، لكنه مكروه. الناس ماذا بهم؟ ينكرون على من يلتفت بالصلاة برأسه أم لا، وهو ربما البعض يظن أن الصلاة تفسد، لكنهم لا ينكرون على أنفسهم. نقول الناس ونحن من الناس، لكننا لا ننكر على أنفسنا التفات القلوب، ولا ننكر على غيرنا التفات القلوب. تجد الشخص ماذا به؟ في صلاته لا يلتفت في رأسه، لكنه في بدنه ماذا به؟ في قلبه مشغول، قد ذهب عن الصلاة. ولا شك أن الالتفات في القلب أعظم من التفات الرأس. الالتفات في القلب ماذا به؟ أعظم من التفات في الرأس. فالله عز وجل ينادي عبده، لكن إذا انصرف وانشغل عنه ماذا به؟ انصرف الله عز وجل عنه. قال وللترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع. قال وللترمذي عن أنس وصححه، وخلف الترمذي رحمه الله تعالى في تصحيح الحديث. قال إياك، هنا إياك تحذير، أي احذر إياك والالتفات، أي احذر الالتفات في الصلاة، والمقصود هنا والله أعلم الالتفات بالرأس. قال فإنه هلك، أي فإنه يهلك صاحبه. ولو صح الحديث لقلنا الالتفات ماذا به؟ كبيرا من كبائر الذنوب، إن ذكر أنه مهلك، والصغائر لا تهلك، بل الصغائر مكفرة لا تحتاج إلى توبة. قال فإن كان لابد ففي التطوع، يعني إذا كان الشخص لابد من التفته في التطوع. ولا شك أن التطوع أيسر من الفرض، ودل الدليل على أنه يتسامح في التطوع ما لا يتسامح في الفرض، فمن ذلك القيام على سبيل المثال. في الفرض ركن مع القدرة، أما في التطوع فليس بركن. لو أن القادر صلى جالسا فصلاته صحيحة، إلا أن له نصف، إلا أن له نصف الأجر. لكن الحديث ماذا به؟ لا يصح. فإذا لم يكن ليصح يبقى الحديث السابق أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فهو السلام مكروه ولا يصل إلى حد التحريم. إذن الالتفات مكروه ولا يصل إلى حد التحريم، وكلام الالتفات من غير حاجة، لكن إذا كان لحاجة كما مر بنا مساك الله. ومن ذلك الالتفات إلى الإمام، شخص يريد أن يتابع الإمام ماذا به؟ له أن يلتفت وينظر إلى الإمام، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام أرشد الناس إلى أن يتابعوا في أي شيء، في صوته أو في فعله؟ في فعله. قال وإذا ركع فاركعوا، قال وإذا سجد فاسجدوا، والبعيد ماذا به؟ كيف يتابعه بفعله؟ لا بد أن يلتفت أم لا؟ هذا يدل على أيضا أن الالتفات مثلا لأجل متابعة الإمام ومعرفة أقول ركوع الإمام ورفعه ونحو ذلك، لا سيما إذا كان لم يسمع أو يخشى أن الإمام مثلا يستعجل مثلا في التكبير وفي التسميع وهو حتى الآن لم يفرغ، فله أن يلتفت لينظر الإمام، وهذا من غير حاجة يعني، ولو فله ذلك من غير كراهة، فله أن يلتفت وينظر الإمام من غير كراهة لأجل الحاجة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية أو تحت قدمه. حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة، الصلاة هنا عامة سواء كان فرضا أو نفلا، إذا كان أحدكم ذكرا أو أنثى، مكلفا أو غير مكلف في الصلاة. خذها قاعدة، كل ما ورد في الصلاة المقصود بها الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن الألفاظ الواردة تتكلم عن الصلاة، لا تتكلم عن أي صلاة، لا، عن الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. مثلا سجود التلاوة ليس صلاة، سجود الشكر مثلا ليس صلاة. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، المناجاة هو الكلام الخفي، يعني كلام ليس برفع صوت، فلذلك المصلي الآن في صلاته لا يرفع صوته، إنما هو يسر، هذا الأصل. فإنه يناجي ربه، إذن نحن الآن في مناجاة، فلذلك الواحد منا يخاطب ربه ويناجي ربه، ماذا يقول؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك، يخاطب الله عز وجل، كاف هنا كاف خطاب. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن ربنا تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ربنا عز وجل في علوه في سمائه هنا يقول حمدني، إذن أنت تكلم ربك وتناجي ربك، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي رب عبدي إلى آخر الحديث. الشاهد من ذلك أننا في مناجاة مع ربنا ما دام الواحد منا مقبل، فإذا انصرف انصرف الله عز وجل عنه. فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فلا هنا نهي، وهل النهي نهي كراهة أو تحريم؟ هذا محل خلاف بين العلم، لكن إذا قلنا الشخص الآن بين يدي رب، بين يديه في قبلته ربه تبارك وتعالى وهو يناجيه، أليس هذا من سوء الأدب؟ بلى، لو أن شخصا يحدث شخص ثم بسق بين يديه ماذا به؟ يرى أن هذا فيه استخفاف في حقه، فكيف بربنا تبارك وتعالى؟ فمن يرى التحريم قوله أقوى والله أعلم. إذن فلا يبزقن، النهي عن التفل في القبلة والتنخم في القبلة والشخص يصلي محل النهي، بل النهي في القبلة نهي مطلق في الصلاة وخارج الصلاة، لكنه إذا كان في الصلاة أيضا هناك إساءة في حق الخالق تبارك وتعالى، وإلا جهة القبلة ماذا بها؟ معظمة. فلذلك مر بنا النهي عن قضاء الحاجة والشخص يستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، فكيف إذا كان الشخص في صلاة بين يديه ربه تبارك وتعالى؟ فلا يبزقن بين يديه، إذن قوله بلا بين يديه ولا عن يمينه، ولا عن يمينه لأجل أي شيء؟ لأجل إكرام اليمين، وإلى أن عن يمينه الملك الموكل بكتابة الحسنات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد يقول قائل قلت أن البزغ بين يديه القول بالتحريم أقوى إذا كان جهة قبلة، طيب إذا تفل عن يمينه هل هو أيضا للتحريم أو للكراهة؟ الظاهر والله الكراهة. قد يقول قائل كيف الآن الشق الأول يكون للتحريم والثاني للكراهة؟ مر بنا الإجابة عن هذا الكلام. نعم أحسن، ثلاث اقتران ماذا بها؟ ضعيفة، فلا يمنع أن يكون أحدهما محرما، النهي على سبيل التحريم والثاني على سبيل الكراهة. ولكن عن شماله، أي ليبزق عن شماله، والكلام إذا كان الشخص ليس معه مناديل وليس معه شيء يبزق فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله تعالى في وقت لم تكن المناديل معروفة عندهم، إنما عرفوا المناديل رضي الله تعالى عنهم بعد أن فتح الله عز وجل عليهم وأغناهم كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان بدأ يتمندل. إذن الكلام على أي شيء إذا لم يكن معه منديل؟ إذا كان معه منديل يبزق في منديله، إذا كان عليه ثياب يستطيع أن يبزق بها ماذا به؟ يبزق في ثيابه. قال ولكن عن يمينه ولكن عن شماله، وليعلم أن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن عموم المساجد، يتكلم عن حال في وقته صلى الله عليه وسلم، وهي أن المساجد ماذا بها؟ رمل، فإذا بصق الشخص ماذا به؟ دفنت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، لكن الآن لو بصق الشخص على فرش ما الحكم؟ هل يدفنها؟ لا يمكن دفنها، وإذا مسحها ماذا به؟ برجله أو بشيء تلوثت أكثر، وكذلك البلاط. إذن حكم هذا والله على أي شيء؟ في شخص يصلي في مكان رمل، أما إذا كان في مثل هذه الأشياء فلا. فلذلك المتأخرون ينصون على حرمة البصاق في المساجد التي فيها المبلطة ونحو ذلك، ثم يقول المتأخرون نسبيا كالنووي رحمه الله تعالى ينص على ذلك. قال ولكن عن شماله تحت قدمه، عن شماله إذا لم يكن عن شماله أحد، فإذا كان عند شماله أحد ماذا به؟ تحت قدمه، وفي رواية أو تحت قدمه، متى يكون تحت قدم؟ إذا لم يكن عن الشمال أحد. وإذا كان عن الشمال أحد، وإذا لم يكن عن الشمال أحد فهو يلتفت أم لا؟ وفيه جواز الالتفات للحاجة، وأنه ليس مكروه، لأنه سوف يلتفت ويتنخم أو يبصق عن شماله. وفيه فائدة، وهي أن النخامة طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبصق عن يمينه، قال عن يساره أو تحت قدمه، وهذا يكون في أي شيء؟ في المسجد، قد يكون الشخص في المسجد أو خارج المسجد، والحكم والحديث عام. فإذا حصل تنخم هنا ماذا به؟ لو كانت نجسة منع من ذلك، لكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، لكن إذا احتاج إلى ذلك وهو في الصلاة هنا يبصق وفي ثم يدفنها في الأرض فتضيع في الرمل، هذا في المساجد التي فيها رمل. إذن الشاهد من هذا الحديث هو أن الالتفات اليسير للحاجة لا ينافي الخشوع وهو جائز من غير كراهة. قال وعنه رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة، هنا كان أي وجد وحصل، فتكون هنا كان تامة، كان قرام، والمقصود بالقرام هو الثوب الذي يستر به المكان. كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، سترت جانب البيت، الظاهر والله أعلم أنها سترت به سهوة ونحو ذلك، أي كالنافذة، يعني نافذة مفتوحة فتحتاج إلى أن تسترها بالقماش حتى لا يرى من في الداخل. إذن فيه جواز اتخاذ الستارة للحاجة، اتخاذ الستارة للحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم كيف؟ الستارة للحاجة، مثلا عندنا الآن باب مفتوح أو نافذة مفتوحة من غير زجاج نسترها بالقماش، هذه حاجة، لكن إذا كان ليس لحاجة إنما هم باب الاستحباب من باب الجمال ونحو ذلك فهو مكروه، قوله صلى الله عليه وسلم نهيت وقال لم أمر بأن أستر الطين والحجارة وكلمة نحوها. إذن اتخاذ الستائر إن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان من غير حاجة فهو مكروه. ومن الحاجة منع النور، بعض الناس لا يستطيع أن ينام في غرفته إلا وقد أظلمت الغرفة، فإذا اتخذ الستارة لأجل هذا الأمر فهذا داخل في باب الحاجة. أو مثلا الشمس، قد مثلا تكون مثل الشمس في المساجد وفي غير المساجد وفي البيوت قد تدخل مثلا وتؤذي أو تغير الفرش، فلا بأس اتخاذ الستائر لحاجة، لكن لا مجرد فقط زينة وتفاخر فهذا مكروه. أميطي عني قرامك هذا، قال قرامك هذا لأن هي الذي فعلت، وفيه التسامح مع النساء في البيوت، وينبغي للرجل ألا يسأل عن كل صغيرة وكبيرة في بيته إذا فعلتها المرأة، لأن الأصل هي المسؤولة عن البيت، إلا لو حصل فعلت أمرا محرما أو نحو ذلك فهو ينكر عليها. كيف؟ من أي شيء؟ أكرهها؟ لأنها داخل باب الترفع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نستر الطين والحجارة بهذه الستائر. كيف؟ كيف؟ إلا نقول إذا اتخاذ الستائر من غير حاجة مكروه. نعم جائز البوية، لأن هذا عمل الناس يتكلم اتخاذ الستائر، يعني هي الآن أصبحت أقول للحاجة، واتخاذ اللوان في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، كعمر رضي الله تعالى عنه قال لا تحمر ولا تصفر أكن الناس، لكن كلام على اتخاذ الستائر في البيوت أو في غير البيوت إن كان من غير حاجة فهو مكروه، إذا كان للجمال ونحو ذلك.
فإنه لا تزال، وإذا قد أميطي عنا قرامك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمط القرام أم لا؟ إنما أمرها، ولا شك أن هذا أدب. يعني إذا حصل الشخص حصل عنده تقصير أو خلل، هنا يطالب هو بتغيير هذا الخلل، هذا أيسر وقعا على نفسه، لأنك إذا أتيت أنت وغيرت قد يكون تغيير على نفسه، لكن هو لما هو يقوم بإزالته يكون الوقع على النفس أقل. أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تفاويره تعرض لي في صلاتي. لا تزال تفاويره أي الخطوط والنقوش التي فيه، ولا يلزم أن تكون تفاوير، يعني تفاوير ذوات أرواح، وإلا في التي سترت به السهوة رضي الله تعالى عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيله وشقته وجعلته وسادتين. فإن تفاويره، إذن كلمة تفاويره هل يلزم أن تكون صور ذات أرواح؟ لا، قد يكون مثلا فيه صور راحل أو غيره من الأشياء. السلام عليكم وبركاته. تعرض لي في صلاتي، يعني أراها في صلاتي فأنشغل، وفيه إبعاد كل ما يشغل المصلي، فلا تجعل نقوش في قبلة المصلي أو كتابات، لماذا؟ لأن سوف ينشغلون بها، فإذا انشغلوا بها أثرت على صلاتهم وسلبتهم خشوعهم. وأيضا الفرش يحرص على قدر الوسع ألا يكون فيها ما يشغل المصلين، بعض الفرش كثيرة النقش، فإذا كبر الشخص ماذا به؟ انشغل بهذه النقوش، أو يكون في الفرش كتابات، فإذا كبر بدأ ما شاء الله يقرأ، ترك الصلاة بدأ يقرأ، ولا سيما إذا كانت الكتابات ليست ظاهرة قد تأخذ منه ماذا؟ وقت، تسلبه الخشوع. إذن يكره وجود ما يشغل المصلي سواء كان في قبلته أو في فرشه التي يصلي عليها، فإذا كان هذا يسلبه الخشوع فيكره. وكذلك الأصوات التي تشغل المصلي، كان تكون مثلا أجهزة التكييف ونحو ذلك لها أصوات مثلا تشغل فينهى عنها، وكذلك أيضا أصوات أجراس الجوال، لا شك أنه إذا أبو سمعها المصلي ماذا به؟ انشغل، لا سيما صاحبها، فربما يشعر بشيء من الحياة من النار فينشغل بها فهنا يزيلها. والخطأ الذي يقع فيه البعض، ربما يستكثر أن يدخل يده ويخرج الهاتف الجوال ويطفئه أم لا، مع أن المفسدة التي تكون في تشويش عليه وعلى غيره أشد من الحركة اليسيرة. الحركة ماذا بها؟ يسيرة في الصلاة جائزة، أما التشويش فهو منهي حتى في قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يصلون وبعضهم في اعتكاف صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرفع صوته، قال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض، قال في القراءة أو في الصلاة. فإذا كان التشويش على الناس حتى في قراءة القرآن في الصلاة أو في الصلاة رفع الصوت يكره أو يمنع منه، فالتشويش بغير صلاة وبغير ذكر وله مندوحة من باب أولى. ونجد اللوحة الإرشادية من خير من حين خرج الهاتف الجوال، تجد ماذا بها اللوحات؟ أغلق الجوال، ولا حياة لمن تنادي. فالذي أنا أقترحه أن لا يقال للناس أغلقوا الجوال، قد يشق عليهم وربما ينسون، أو ربما أن يغلق ثم ينسى فتحه ثم يحصل له ما يحصل له ثم يقول لن أغلقه مرة أخرى. فالذي أقترح أن الشخص إذا رأى أنه لا يستطيع أن يغلق يجعل الهاتف يرن رنة خفيفة هو يسمع، فإن كان يستطيع الرد رد، وإلا ماذا به؟ لا يشغل الناس. فإذا قيل للناس بهذا الأمر هذا مظنة التنفيذ، فإذا أردنا أن نأمر الناس بأمر ماذا به؟ ننظر هل عليهم حرج في فعله أم لا. فالآن الذي وجه نفسي وجه إخوتي نجعل الهاتف علي شيء على رنة واحدة فقط، وتكون هذه الرنة ماذا بها؟ خفيفة. يعني ما أكتمكم في بعض الأحيان ربما يرن هاتفي يعني في قيام رمضان رن قرابة 30 مرة، يعني 30 مكالمة في القيام، وأنا متأكد أن من عن يمين وعن يسار لم يسمع شيئا. فتكون رنة خفيفة تسمعها، إن كنت استطعت أن تجيب أجبت، وإلا لا تنشغل ولا ينشغل غيرك. نرجع إلى حديثنا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وفيه إزالة ما يشوش على الصلاة. إذن إذا كان مثلا في قبلة المصلين رسوم ونقوش، فهنا يشرع ماذا بها؟ أو كتابات يشرع ماذا بها؟ أن تزال. أيضا إذا كانت هناك أنوار أو ثريات تشغل المصلين فإنها تزال. بعض المحسنين يرى أنه محسن ثم يتكلف على المحراب وعلى قبلة المسجد، يجعل فيها الكتابات ويجعل فيها النقوش، ولا شك أنه يريد الخير، لكن كما قال المسؤول كم من مريد للخير لم يدرك. إذن إذا وجدت في قبلة المصلين ما يشغل المصلين فهنا ماذا بها؟ يشرع إزالة ما يشوش على المصلين. إن كان يمكن إزالتها تزال، وإذا لم يمكن إزالتها ماذا بها؟ تطلع ببوية أو بنحو ذلك حتى تزيل هذه الأشياء التي تشوش على المصلين. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه فإنها لهتني عن صلاتي. الحافظ رحمه الله تعالى أشار إلى القصة وذكر طرفا من الحديث لمناسبة، فذكر الشاهد من الحديث، وإلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى إليه أبو جهم بخميصة، والخميصة هي كساء له أعلام، يعني مقصود الأعلام أي خطوط، فحينما صلى فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى علمها، أي نظر إلى خطوطها، فهنا أشغلت قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها لهتني في رواية آنثا عن صلاتي. مناسبة الحديث قوله فإنها ألهتني عن صلاتي، ألهت عن صلاتي صلى الله عليه وسلم حيث نظر إلى علمها وهو في الصلاة، أي نظر إلى الخطوط التي فيها. فالإنبجانية يكون كساء من الصوف فيه شيء من الغلظ، يعني ليس رقيق بخلاف الخميصة فهي أفضل منه. وفيه إيثار الآخرة على الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الخميصة وأتى بالإنبجانية لأجل أي شيء؟ لأن هذه أشغلته عن صلاته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فلذلك قبل هدية أبي جهم في الخميصة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافي عليها، فإذا كاف عليها لم يشعر المهدي بشيء من المنة والفضل، فكان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم حتى لا يكسر قلب المهدي ولا يقع في نفسه شيء لو ردها. فلذلك هنا حينما رد الخميصة خشي أن يقع في نفس أبي جهم شيء، فطلب منه أن يعطيه بدل الخميصة ماذا؟ الإنبجانية. إذن لو لم يأخذ لوقع في نفس أبي جهم والله أعلم شاء.
شيء، فلذلك راعى خاطره صلى الله عليه وسلم. وفيه مراعاة نفوس الناس على قدر الوسع وعدم كسر خواطرهم، وذلك باستبدال استبدل النبي صلى الله عليه وسلم الخميس بالانبجانية. وفيه أن الشخص مهما يكن من فضل فقد ينشغل في صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، ولو كان صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه في الصلاة لم احتاج إلى ردها، ولم يذكر ولم ينظر إلى علمها، ولم يقل إنها ألهتني عن صلاتي. والصواب في تغميض العينين أنه مباح إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة راجحة بحيث أن الشخص يخشى في صلاته فهو جائز، أما إذا لم يكن مصلحة فهو خلاف السنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. حديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين، أصل تقدير الكلام والله لينتهين، إذن هنا اللام لام القسم، وأكد أيضا بنون التوكيد، أي هنا أمر لينتهين، أي يأمرهم أن ينتهوا. قوم، أصل كلمة قوم هي تطلق على جماعة الرجال، لكن إذا أفردت دخلت فيها النساء، وإذا ذكرت وذكر معها النساء هنا تكون قوم خاصة بالرجال، والنساء ستكون مذكورة بعدها. لينتهين قوم رجالا ونساء يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، يرفعون أبصارهم، رفع البصر غالبا هو برفع الرأس أم لا، فينهى عن رفع الرأس ورفع البصر أثناء الصلاة. وهل النفي أو بل وهل النهي نهي تحريم أو كراهة؟ الذي يظهر الله أعلم أنه نهي تحريم، لأنه رتب عليه وعيد، بل لو قال قائل أنه من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا. لماذا؟ لأنه رتب عليه وعيد خاص كما سيمر. يرفعون أبصارهم إلى السماء، لو رفع بصره من غير رفع رأسه الحكم واحد والله أعلم، لأن بعض الناس قد تجده ماذا به رأس، قد تجد رأسه كما هو، لكنه تبارك الله يلحظ ذات اليمين يلحظ ذات اليسار، وربما رفع إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد الحكم برفع البصر، إذا رفع البصر إلى السماء سواء كان مع رفع الرأس أو من غير رفع الرأس. أو لا ترجع إليهم، أي لا ترجع إليهم أبصار في لو لا تخطف أبصار، بمعنى أنهم يصابون بالعمى، إذن هذا وعيد شديد في رفع البصر إلى السماء في الصلاة. والحديث ورد في الصلاة، فرفع البصر في غير الصلاة الأصل أنه مباح حتى حال الدعاء، نعم حتى حال الدعاء. ورد في الوضوء استحباب رفع البصر إلى السماء، لكنه لا يصح في حديث. إذا رفع البصر في الصلاة منهي عنه، والظاهر أنه للتحريم، وخارج الصلاة الأصل أنه مباح. مناسبة الحديث لباب الخشوع في الصلاة
أن رفع البصر ينافي الخشوع، وأن الشخص إذا رفع بصره إلى السماء لا شك أنه سوف ينشغل بذلك، سواء كان لا سيما إذا كان لا يقل لا سقفها أقول فوقه، إذا كان ينظر للسماء، ينظر إلى النجوم، ينظر إلى الغيوم، إلى غير ذلك، فسيكون الانشغال أكثر. وكذلك إذا كان في مسجد أو في بيت قد ينشغل بالمصابيح وما علق في السقف. نعم إيه نعم لا في السماء يمنة ويسرة هو ينقص عدد إجراء الصلاة، لكن ليس على سبيل التحريم، على سبيل الكراهة. قال وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة قال وله أي لمسلم لأنه أقرب مذكور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، لا هنا نافية للجنس. قال لا صلاة، هنا تعم كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. لا صلاة بحضرة طعام، أي وهناك طعام حاضر، فهذا كحديث أنس السابق، وجمعهما لا شك أنه أولى، الكون أحدهما يلي الآخر أولى. إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب الذي مر بنا. لا صلاة بحضرة طعام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، هل النفي للوجود؟ نعم، نجد أن شخص يصلي وبحضرة طعام. إذا لم يكن الوجود هل هو للوجود الشرعي يعني لا تصح الصلاة؟ جمهور العلم على صحة الصلاة مع الكراهة. لماذا؟ لأن المقصد من تناول الطعام قبل الصلاة أن يتفرغ المصلي لصلاته وأن يخشع فيها، ومر بنا أن الجمهور على أن الخشوع سنة وليس بواجب. إذن هنا نقول النفي ليس للوجود وليس أيضا للوجود الشرعي، فمن صلى فصلاته بحضرة فصلاته صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة. إذن هنا يقول لا صلاة يحمل النفي على الكمال، أي لا صلاة كاملة، إذن ينقص من أجره. وهذه مراتب النفي وقد مرت بنا العام الماضي أم لا؟ والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا الرتبة. لا صلاة بحضرة طعام، وكذلك الشراب إذا كان الشخص محتاج له، لكن لا بد أن يقيد هذا الحديث بنصوص أخرى عامة، أن يكون محتاجا له يعني جائع أو عطشان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام وصلى صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لم يأكل نهمته، إذن لا بد أن يكون محتاج، أما في الأحوال العادية فيصلي. الأمر الثاني لا بد أن يكون هذا الطعام مباح، لو كان مثلا لو كان الشخص صائما على سبيل المثال وحضر الطعام، ناس مثلا يريدون أن يتغدى وهو متنفل، نقول ماذا به؟ صل أنت، ماذا بك؟ لا يمكن أن أقول لا تأكل لأنك صائم. أيضا لو كان الطعام لمعصوم، لو كان جائعا وحضرت الصلاة وجد طعام لزيد من الناس، هل نقول ابدأ بالطعام؟ لا،
لماذا؟ لأن هذا الطعام محرم عليه فهو مملوك لغيره. إذن لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، وفيه التكنية عن الأشياء المستقذرة. وقول ولا وهو يدافع الأخبثان كقوله لا صلاة بحضرة طعام، أي ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان، هذا تقدير الكلام. فالنفي ليس للوجود أم لا، وليس للصحة على الصحيح، إنما هو نفي كمال. إذن يكره للشخص أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط. وأيضا مثله الريح، لو كان يدافع الريح فكذلك تكره. وفي هذا الحديث بيان خطأ البعض، لا سيما في الشتاء تجده ماذا به؟ حاقنا، يريد مثلا يتبول ويقول نريد أن نصلي، وهو حتى ماذا به؟ حتى يقضي حاجته بعد الصلاة. تقول لا، لا صلاة بحضرة الطعام. فهنا ابدأ بالبول، اقضى حاجتك، ثم بعد ذلك توب وصلي حتى تقبل على الصلاة وأنت نشيط. والواحد لا يخلو من ثلاث أحوال فيما يتعلق بالبول والغائط، إما لا يشعر بهما البتة، هذا لا شك أنه يصلي من غير كراهة. الحالة الثانية أن يشعر بهما لكن ليس هناك مدافعة، يعني يشعر أنه بحاجة إلى بول لكن ليس مشغول البال، ليس مشوش، هنا جائز من غير كراهة. إذن الحالة المكروهة هي الثالثة الذي فيها مدافعة، يعني مشغول بأي شيء بهذا البول، يتمنى أن ينتهي من صلاته حتى يذهب ويقضي حاجته، إذن هناك مدافعة، مشغول البال بأي شيء ببوله حتى لا ينفلت منه، فهنا هو الذي يكره. ويقاس على هذه الأشياء كل ما يشوش الخاطر، إذا كان الشخص مشغول البال مشوش الخاطر فنقال انتظر حتى يزول ما يشغلك لتقبل على صلاتك. لو الشخص مثلا على سبيل المثال يريد أن يسافر ويخشى أن تفوته الطائرة مثلا فهو مشغول البال بها، نقول انتظر حتى تركب. وهكذا إذن كل أمر يشغل بال الشخص، أو ينتظر مثلا مكالمة، أو ينتظر مثلا خروج مثلا تحليل على سبيل المثال، أو خروج مريض أو غير هذا، نبدأ تخصصكم. إذن ماذا به؟ لا أقول ينتظر حتى يفرغ من حاجته حتى يتفرغ لصلاته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام في هذا وفي حديث أنس، وذكر أيضا مدافعة الأخبثين في حديث عائشة، لكن الأمر ماذا به؟ ليس خاصا، فكما هي القاعدة معروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وهي التشويش وانشغال البال حتى ولو كان بغير هذه الأشياء الثلاثة، هنا قلنا تكره الصلاة، وإذا زالت العلة هنا أبيحت الصلاة من غير كراهة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، التثاؤب معروف، فإذا تثاءب أحدكم، فإذا تثاءب أحدكم، والتثاؤب يغلبه الشخص، قال فليكظم، هذا أمر، والأمر هنا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأنه من باب العدل. فليكظم أن يحاول أن يمنع التثاؤب، إما أن يمنعه كله أو يمنع قوة التثاؤب. فلذلك ورد النهي أن يقول ها ها فإن الشيطان يضحك منه، في رواية يدخل جوفه، بل في حديث أيضا يدخل جوفه. قال فليكظم ما استطاع. مناسبة هذا الحديث أو قول التثاؤب من الشيطان، هنا من الشيطان أي بسبب الشيطان. لماذا؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل، فهنا من الشيطان كان من أسباب الشيطان، لأنه هو الذي يدعو لك. وفي أيضا الشيطان يفرح به، فلذلك إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس لأنه حال خفة للجسم وخروج أذى، بخلاف التثاؤب فإنه حال كسل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. إذن التثاؤب من الشيطان. المناسبة أن الشخص إذا تثاءب في صلاته، أولا يرد التثاؤب وهو في صلاته، لماذا؟ لأنه من الشيطان. ثم لو غلبه الشيطان وتثاءب يكتم على قدر وسعه. إذن هذه المناسبة من ذكر التثاؤب في باب الخشوع، لأن الذي يدعو له الشيطان، إذن ولا يدعو شيء إلا وهو ينقص من قدر الصلاة ويشغل المصلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأي شيء؟ إلى أن نكث فقط أم لا؟ وأرشد العاطس ماذا به؟ إلى الذكر. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، تجد أن بعض العامة إذا تثاءب ماذا قال؟ أعوذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأن التثاؤب من الشيطان، إذا نستعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نقول الذي أخبرنا أن التثاؤب من الشيطان لم يشرع لنا الاستعاذة، ولو كانت الاستعاذة في هذا الحال مما يحبها ربنا تبارك وتعالى ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينها، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم لا قولا ولا فعلا أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان حينما يتثاءب. فيقال هذا الذكر في هذا الموطن ليس مشروعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أمرا محبوبا إلى الله عز وجل مشروعا إلا وقد بينه. فلما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الأصل في العبادات التوقيف، كونك في هذا الذكر دائما وأبدا كلما تتثاءب تقول أعوذ من الشيطان، نقول هاتوا برهانكم، هل عندك دليل؟ لم يكن عنده دليل. إذا نقول قف على مورد النص، النص أمرك أن تكظم ما استطعت فقط، فلا تتجاوز ذلك. قد يقول القائل التثاؤب الاستعاذة بالله من الشيطان خير، يقول لا، ليست خيرا في هذا الموطن. الخير هو ما دل الدليل على أنه خير محبوب، فإذا لم يدل الدليل على فعله يدل على عدم مشروعيته وأنه ليس بخير. قال رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. هذه الرواية قال عنها الترمذي حديث حسن صحيح. فقوله في الصلاة ليس أن التثاؤب من الشيطان خاص في الصلاة، هو عام في الصلاة وفي غير الصلاة. فعلى ذكر هذه الرواية أي ذكر الصلاة، هذه يرجع إلى قاعدة مرت بنا أكثر من مرة، أن ذكر بعض أفراد العام بوصف يوافق العام لا يقتضي التخصيص. يعني التثاؤب يأتي الشخص في الصلاة وفي خير الصلاة، وندرك دائما أنه بسبب أي شيء، بسبب الكسل أم لا. فنقول قوله في الصلاة ليس معنى هذا أن التثاؤب في غير الصلاة ليس من الشيطان، لا، التثاؤب في الصلاة وخارج الصلاة من الشيطان. فذكر الصلاة في هذا الباب أو بل في هذا الحديث في رواية الترمذي هو من باب ذكر بعض أوصاف العام بوصف يوافق العام، وهو أنه من الشيطان. فالتثاؤب في الصلاة من الشيطان، وخارج الصلاة أيضا التثاؤب من الشيطان. انتهى الكلام على باب الخشوع في الصلاة.